بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الورقات: أنواع الحكم والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما تعلق به النفوذ ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق
يتعلق
ما لا يتعلق به ويعتد به
ولا يعتد به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله عرف الفقه باختصار، ثم بعد ذلك أردفه بالأحكام التكليفية وذكرها هنا سبعة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذه القسمة. ولكن قبل ذلك لنا عود إلى الفقه، فمنه الانطلاق إلى معرفة هذه الأحكام، فإننا بالأمس تكلمنا عليه كلاما خفيفا وأنهينا الكلام. فقوله رحمه الله: الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، هكذا عرفه: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وهذا هو القسم الثاني باعتبار التركيب، تعريف أصول الفقه في الأصول والفقه باعتباره مفردين، هذا جزء وهذا جزء. فالفقه عرفه هنا بأنه معرفة الأحكام الشرعية، فهذا التعريف هو التعريف الاصطلاحي جاء به لأنه هو الذي يهمنا هنا. والتعريف اللغوي فيه كلام طويل للأصوليين ما المراد بالفقه، لهم فيه كلام طويل، ولكن الذي عليه أكثر الأصوليين أن الفقه في اللغة هو الفهم. يرحمك الله، تعريف الفقه لغة خلاف طويل في حده وتعريفه عند علماء الأصول، خلاف كبير، منهم من يقول معناه كذا، ومنهم من يقول معناه كذا، ومنهم من يقول معناه كذا، ومنهم، لكنه لا طائل تحته. الذي عليه أكثر الأصوليين أن الفقه في اللغة هو الفهم، الفهم، ويكفينا هذا. والمراد بذلك فهم غرض المتكلم المخاطب، فهم غرض المتكلم المخاطب بكسر الطاء لك. فإذا الفقه في اللغة الفهم، والمراد فهم مراد المتكلم أو غرض المتكلم المخاطب لك، تفهم مراده من كلامه. فهذا الذي عليه جمهور الأصوليين فقه، ويقال فقه الرجل إذا فهم المراد من كلامك حينما تخاطبه، تقول يقال له فقه، يعني فهم بكسر القاف أما فاقها بضم القاف فمعناه اشتغل بالفقه حتى صار فقيها. فقها اشتغل بالفقه حتى صار فقيها. أما فقها فالمعنى أنه فهم مرادك وفهم غرضك من كلامك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لا يكادون يفقهون حديثا يعني لا يفهمون ايش الخطاب. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، المعنى ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون خطابا. نعم هذا هو، تتكلم ويتكلم غيرك وهم لا يفهمون ما تتكلم به. قال الله جل وعلا ناعيا عليه ماذا؟ ما لهم لا يفهمون هذا الكلام، المعنى لا يدركون مراد المتكلم، لا يصلون إلى فهم مراده من خطابه. فهذا هو الذي ذمه الله سبحانه وتعالى عليهم: ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون يعني يفهمون. فالفهم هو إدراك المعنى، الفهم عند المناطقة إدراك معنى الكلام، هذا تعريف الفهم. نحن نقول الفقه هو إيش؟ الفهم. والفهم عند المناطقة هو إدراك معنى الكلام بسبب جودة الذهن وصفاء الذهن. فهذا عند العقلاء، والعقلاء يتفاوتون في الفهم أيضا بسبب جودة الذهن. إذن الفهم هو إدراك معنى الكلام بسبب جودة الذهن من جهة تهيئ المخاطب واستعداده لأن يأخذ من كلامك ما يفيده فيعيه. هذا هو تعريفه. الفهم هذا هو تعريف الفقه. إذن معنى إدراك معنى كلام المتكلم بسبب جودة الذهن المخبول، جيد الذهن ولا رديء الذهن؟ طيب والمجنون جيد الذهن ولا رديء الذهن؟ هذا هو جيد الذهن ولا رديئه؟ المجنون من باب أولى. فهذا ليس عنده جودة في الذهن حتى يتهيأ بها لاقتناص الفوائد ومعاني الكلام الذي يلقى عليه، فهذا ليس بمستوى العقل ولا بمستوى الذهن، فحينئذ لا يفهم هذا الخطاب. والذهن هذا الذي يعرفونه هنا يعرفون به الفهم، وأنه يفهم به الإنسان بسببه جودة الذهن. الذهن هذا عرفه أيضا المناطق بأنه قوة النفس، هذا معنى الذهن، بأنه قوة النفس المستعدة لاكتساب العلوم. فإذا الفقه هو إيش؟ الفهم. والفهم هو إدراك معنى الكلام بسبب جودة الذهن، ذهن المخاطب، من جهة تهيئه لاقتناص ما يرد عليه وتقبل ما يرد عليه من الخطاب والطلب فيعيه فيستفيد منه. ثم هذا الذهن أيضا الذي جاء في تعريف الفهم هو قوة النفس المستعدة لاكتساب العلوم. إذا كان ما عنده استعداد لاكتساب العلم هل يستفيد؟ تأتي به ولو كان عاقلا، تنفخ فيه كأنك تنفخ في قربة مشقوقة، أو تنفخ في رماد، أو تضرب في صخرة، ما عنده استعداد تماما، حتى حتى لو سمع الخطاب وهو ما عنده استعداد لأن يفهم، فهنا القوة هذه التي تتهيأ بسببها الملكة عند الإنسان للاستفادة في الاكتساب غير موجودة عنده، معدومة أو شبه معدومة. فهذا الذي يقال الآن فيه بلغتنا المعاصرة عند العوام ما عنده رغبة، صح ولا لا؟ تكلمه ما عنده قوة في نفسه ولا استعداد لأن يفهم عليه. فمثل هذا يقال فيه إيش؟ يقال فيه ما قال الخليل يقولون، صح ولا لا؟ للأصمعي لما جاءه في علم العروض ما عرف شيء، فقال له إذا لم تستطع، طبعا ما قال له مباشرة، قال قطع هذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه، معناه خل هذا الأمر عنك لا تتعب نفسك، ما دام قوة النفس عندك والاستعداد عندك لهذا العلم غير موجود فلا تتعب نفسك. فهذا معنى كلامنا الآن، يقول لك والله ما عندي استعداد أنا أفهم منك ولا شيء، وهذا نحن نعبر به في لهجتين العامية ولا لا؟ يقول له خلاص أنا ما عاد عندي استعداد أفهم شيء. فمثل هذا القوة النفسية التي تعد لاستقبال العلوم واكتساب المعارف غير موجودة عنده، فهذا هو الذهن، إذن ذهنه هذا غير مستعد. فالفقه هو الفهم، والفهم هو إدراك الكلام بسبب جودة الذهن من حيث تهيئها لاقتباس الفوائد واقتناص الفوائد التي يلقيها عليك المتكلم المخاطب بكسر الطاء. هذا الذهن هو الاستعداد، هو الاستعداد الذي نقوله قوة النفس وإعدادها أو المستعدة لاكتساب العلوم. فإذا هذا هو معنى أو تعريف الفقه من حيث اللغة، هذا هو تعريف الفقه من حيث اللغة. فالفقه هو فهم غرض المتكلم وفهم مراد المتكلم من كلامه، وأما تعريفه فقد عرفه المصنف هنا رحمه الله تعالى بهذا التعريف الذي قرأه علينا أخونا بالأمس ووقفنا عنده ولم ندخل في الأحكام التكليفية هذه السبعة. فقال فيه رحمه الله تعالى هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فقوله رحمه الله الفقه معرفة الأحكام الشرعية، هذه المعرفة إما أن تكون معرفة يقينية أو تكون معرفة ظنية راجحة. المعرفة قسمين، إما أن تكون معرفة يقينية قطعية، وإما أن تكون معرفة ظنية يعني مبنية على الظن، مبنية على الظن. فما كان إدراكه إدراكا يقينيا قطعيا فهذا لا يدخل في الفقه على هذا التعريف. ما كان إدراكه إدراكا إيش؟ لا يقينيا قطعيا ولا لا؟ أليس كذلك؟ هذا هو الأول، ما كان إدراكه إدراكا يقينيا قطعيا، والثاني ما كان إدراكه ظنيا، أليس كذلك؟ فما كان إدراكه إدراكا يقينيا يعني عن طريق اليقين والقطع فهذا لا يدخل في الفقه معنا. لماذا؟ لأنه قال المبني على إيش؟ الاجتهاد. فهذه الأمور القطعية ما يكون مبناها على الاجتهاد، هذه الأمور القطعية لا يكون مبناها على الاجتهاد. فمثلا معرفة أن الصلوات خمس وأن الزنا حرام وأن الخمر حرام، تمام، وأن الصوم واجب والحج على المستطيع الخالي من موانعه واجب، هذا يقال عنه إنه الطريق إليه الاجتهاد ولا يستوي الناس كلهم في فهم أهل الإسلام؟ أهل الإسلام يعرفون هذا ولا لا؟ جميعا تأتي إلى المتبحر في العلم والمتوسط والمبتدئ وطالب العلم الصغير والعامي الذي لا يقرأ ولا يكتب، والعامي وإن كان يقرأ ويكتب وانتفت عنه عامية القراءة والكتابة لكنه عامي في العلم، بمعنى أنه تعلم العلوم النظرية التطبيقية اللي الآن للأسف تسمى عندنا إيش؟ المواد العلمية، وهي في الحقيقة نظريات تطبيقية. اليوم يطلع عليك هذا بنظرية ويقررها، وبعد 20 سنة تبطل هذه النظرية بنظرية أخرى. فالشاهد هذا عامي حقيقة في الشرع، عامي في الشرع لا دخل له. فالمقصد هذه الأمور معرفة أن الصلوات 5، وأن الزنا حرام، وأن شرب المسكر حرام، وأن الصوم واجب، وأن الحج واجب، وأن الزكاة واجبة، وأنها من أركان الإسلام. هذا يستوي فيه جميع أهل الإسلام، أليس كذلك؟ فهل هذا تعب واجتهد حتى وصل إلى هذا الحكم؟ إذن يدخل هنا في التعريف هذا ولا لا؟ هل هذا مما طريقه الاجتهاد أو معرفة العلم طريقه العلم اليقيني القطعي الذي يشترك فيه كل الناس؟ هذا هو. فإذا المعرفة لهذا لم تكن عن طريق الاجتهاد، وإنما كانت عن طريق العلم اليقين، يعني الاضطراري الذي يعرفه كل أحد، الذي نعبر عنه نحن فنقول معلوم من الدين بالضرورة، صح ولا لا؟ نكاح المحارم معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، أليس كذلك؟ هل هذا يحتاج إلى اجتهاد؟ لا يحتاج إلى اجتهاد. وهكذا، فالشاهد قول المصنف رحمه الله معرفة الأحكام، المعرفة تكون على قسمين: إما معرفة عن طريق العلم اليقيني القطعي الضروري الذي لا يحتاج فيه الإنسان إلى نظر واستدلال ولا إلى إتعاب نفسه، هذا قسم. وإما أن تكون القسم الثاني، وهي المعرفة المبنية على إيش؟ على إدراك العلوم إدراكا ظنيا على وجه راجح، فهذه الثانية هي التي تأتي معنا. فقوله رحمه الله المعرفة، هذا أقسام المعرفة، وقوله الأحكام الشرعية أخرج به الأحكام العقلية، فلا تسمى معرفة الأحكام العقلية فقها. فمثلا الواحد نصف الاثنين، نعم، والجزء بعض من الكل، والنار حارة والثلج بارد، هذا ما يحتاج إلى إشكال، ما يحتاج به الإنسان إلى اجتهاد، فهذه الأمور عقلية معروفة بالعقل. فإذا قال إنسان هذه الأمور في الفقه، قل لا، لأنه يستوي فيها جميع العقلاء، كلهم يعرفون أن هذا ليس من الفقه، لأنهم يعرفونه جميعا، فهذا من ما يخرج به. يخرج به أيضا الأمور العادية، يعني التي صارت بين الناس متعارف عليها عادة، مثل لو تناولت هذا الدواء فهو مسهل للبطن، معروف عند الناس أن هذه الأنواع من الأدوية تسهل البطون بعد أن كانت يابسة. كذلك معرفة الناس أن المطر يأتي بعد الرعد والبرق، هذه أمور عادية في طبيعة الله تبارك وتعالى، جرت سنة الله سبحانه وتعالى بمثل هذا، فهذا يعرفه كل أحد، ما يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، ولا يحتاج أيضا إدراكها إلى أن يقيم عليه المتكلم الدلائل، بل هي أمور يعرفها الجميع. وكذلك قوله رحمه الله تعالى التي طريقها الاجتهاد، يعني هذه الأمور المعروفة، نعم، الأمور المعروفة عند الفقيه لا بد أن يكون طريقها إيش؟ الاجتهاد. الأمور المعروفة عند الفقيه ما هي؟ الأحكام، أليس كذلك؟ فإذا الاجتهاد صفة للمعرفة، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، فهذا الاجتهاد صفة لما؟ صفة للمعرفة وليس للأحكام، يعني أن الفقيه هو الذي يعرف باجتهاده هذه الأحكام، باجتهاده بما عنده من آلات العلم يعرف هذه الأحكام، فحينئذ قوله طريقها الاجتهاد عائد إلى المعرفة ما هو إلى الأحكام الشرعية. يعني الأحكام الشرعية من الاجتهادات الناس، الأحكام الشرعية مبنية على الأدلة، أليس كذلك أبنائي؟ الأحكام الشرعية ليست إلى اجتهادات الناس وإنما هي بالأدلة، لكن كيف يستنبط الحكم هذا وكيف يستخرج من هذا الدليل، هذا يعرفه من؟ المجتهد، لا يعرفه العامي. وحتى المقلد إذا عرفه لم يعرفه بذاته بنفسه، وإنما عرفه لأنه إيش؟ لأنه اتبع فيه ذلكم العالم المجتهد. إذن فقوله التي طريقها الاجتهاد يعني معرفة الأحكام الشرعية التي الطريقة إلى معرفتها تكون بواسطة الاجتهاد، فحينئذ المعنى يكون على هذا الوجه، الفقه هو المعرفة بالأحكام التي الطريق إلى معرفتها الاجتهاد، التي الطريق إلى معرفتها الاجتهاد. والاجتهاد هو بذل الجهد لإدراك الحكم الشرعي في مسألة ما. الاجتهاد هو بذل الجهد لإدراك الحكم الشرعي في مسألة ما، مثل أن تقول الوتر مندوب كما هو عند الجمهور، ومنهم الصاحبان صاحبي أبي حنيفة، أبو يوسف ومحمد، خلافا لأبي حنيفة، فأبو حنيفة يقول إن الوتر إيش؟ واجب. نعم، إن الوتر واجب. كذلك لو قال قائل النية واجبة في الوضوء، هل هذا يعرفه كل أحد؟ هذه من الأمور الاجتهادية، العام يتوضأ ولا يدري، يعرف بس أنه يصلي، لكن هل لابد له من نية؟ هذا أمر لا يعرفه العامي، ولكن يعلم أنه يتوضأ ليصلي، يكفي هذا. لكن لو جئت للعامي تسأله ما حكم النية في الوضوء، ما يعرفها، أليس كذلك أبنائي؟ قد يشكل على بعضهم يقول معنى ذلك أن العبادة باطلة لأن وضوء ما له نية، والنبي يقول اعمل، لا، مجرد قيامه للوضوء نعم هذا نية، ولأنه قاصد الصلاة يعرف أن الصلاة ما تقوم إلا بهذا، لكن تسأل ما حكم النية في الأحكام الشرعية، ما يعرف، هذا المقصد. فإذا يخرج بقولنا على طريق الاجتهاد ما لا يتوقف معرفته على الاجتهاد، مثل ما تقدم معرفة تبين في نوعي المعرفة، في نوعي المعرفة، فما لا يتوقف طريقه على هذا فإنه يخرج، ما كان إدراكه اليقين والقطع هذا يخرج من الأحكام الشرعية، يعني من حيث الفقه فيها والمعرفة بحكمها كما ذكرنا. والمقلد أيضا يخرج لأنه لم يأخذه عن طريق استدلاله هو. فقول المصنف رحمه الله الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يعني أن العامية والمقلدة خارج من هذا التعريف، خارج من هذا التعريف. إذن قبل أن ندخل في الأحكام لابد أن نعرف من هو الفقيه، من هو الفقيه قبل أن ندخل بمعرفة هذه الأحكام، من هو الفقيه؟ قالوا الفقيه هو من عرف جملة كثيرة من الأحكام الشرعية بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل. الفقيه هو من عرف جملة كثيرة من الأحكام الشرعية الفرعية إما بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل من أدلتها التفصيلية. نعود مرة ثالثة فنقول الفقيه هو من عرف جملة من الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل بالقوة القريبة من الفعل، بالفعل يعني بالممارسة، ممارسته هو بنفسه، نعم، أو بالقوة القريبة من الفعل يعني بالتهيئ، ها، بتهيئته نفسه لأن ينظر هو بنفسه لإدراك هذه الأدلة، الأحكام من الأدلة التفصيلية. إذن الفقيه من عرف جملة كثيرة من الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل من الأدلة التفصيلية، هذا التعريف. وهناك تعريف ثاني للفقيه، وهو من له أهلية تامة يعرف بها الحكم إذا شاء. من له أهلية تامة يعرف بها الحكم إذا شاء، مع معرفته جملا كثيرة من الأحكام الشرعية، مع معرفته جملا كثيرة من الأحكام الشرعية. من أدلتها عنده سواء كانت خاصة أو عامة، بأدلتها التي عنده خاصة أو عامة، هذا هو الفقيه. تعريف آخر، من له أهلية تامة يعرف بها الحكم الشرعي إذا شاء، مع معرفته جملا كثيرة من الأحكام الشرعية. من أدلتها التي عنده خاصة أو عامة، خاصة أو عامة. وهذان التعريفان أحسن ما عرف بهما الفقيه. وهناك قرابة 8 تعريفات أو 9 تعريفات لا يسلم تعريف منها من كلام. هذان التعريفان أجمل وأحسن ما قيل في تعريف الفقيه في المتوسطات والمطولات في أصول الفقه. فإذا الفقيه واحد من هذين التعريفين يمشي عليه، إما أن يقال هو من عرف جملة كثيرة من الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة من الفعل من أدلتها التفصيلية، وإما أن يقال إن الفقيه هو من له أهلية تامة يعرف بها الأحكام الشرعية إذا شاء، مع معرفته جملا كثيرة من هذه الأحكام. يعني لا بد أن يكون عنده معرفة بهذه الأحكام من أدلتها الخاصة والعامة عنده. هذا هو في الحقيقة الفقيه. ولو قلب عليكم الكلام وجيء به بصورة أخرى فلا تستغربوا ولا تقفوا ولا تتحيروا، لو قيل لكم من هو العالم، هو هذا العالم، هو هذا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعالم هو الذي يعرف الأحكام التكليفية التي سندخل فيها، أحكام الحلال والحرام من حيث الوضع، هذه الأحكام التي سيذكرها الماتن، الأحكام 7. فإذا هذا هو العالم. إذا قيل لكم ما تعريف الفقيه، هذا هو، من هو الفقيه، هو هذا، من هو العالم، هو هذا. قبل مدة قلبت السؤال على أبنائي وطلابي فقلت من هو العالم، ما عرفوا، هو هذا العالم الذي تعرفه الناس هم الذين يسألون، هو الذي يسألون عن الحلال والحرام، أليس كذلك؟ ما يذهبون يستفتون إلا الفقيه بأحكام الله جل وعلا وشرعه ودينه، هذا هو العالم، هو الفقيه، فلا يعني يتغير عليك أبدا. فالفقيه هو هذا، والعالم هو هذا، والعالم هو هذا. قوله رحمه الله والأحكام 7، عد هنا 7، وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم والصحيح والباطل، والصحيح والباطل، نعم، المحظور هو المحرم نفسه، المحظور هو المحرم، والصحيح والباطل. سألتهم أحلال الشراب لكم من طيبات أحلت بالدلالات، أجابني القوم ما حلت ولا حرمت، قلنا بلى، قلنا أجابني القوم ما حلت ولا حرمت، فقلت لا بد من إحدى العبارات، أنافع أم مضر، بينوه لنا. قالوا مضر يقينا لا مماراتي. قلنا فلا شك أن الأصل مضطرد بأنه الحظر في كل المضرات. فالمحظور هو المحرم، فالمحظور هو المحرم. فالشاهد المؤلف ذكر هنا هذه الأحكام السبعة: الواجب، المندوب، المباح، المحظور الذي هو المحرم، المكروه. هذه الخمسة المعروفة، ثم زاد عليها إيش؟ الصحيح والباطل. فشرع هنا في عد هذه الأحكام التكليفية، التكليفية نسميها الأحكام إيش؟ التكليفية، يعني لأنها متعلقة بأفعال المكلفين. هذا وجه تسميتنا لها معشر الأبناء بماذا؟ بالتكليفية. نقول الأحكام التكليفية يعني لأنها متعلقة بأفعال المكلفين. هذا الفعل واجب يجب على المكلف فعله، هذا الفعل حرام يحرم على المكلف فعله، هذا الفعل مندوب، هذا الأمر مندوب يندب للمكلف فعله، هذا مكروه يكره للمكلف فعله، وهكذا. فلما قيل هذا فيها قيل لها الأحكام التكليفية. والمصنف هنا رحمه الله ذكر سبعة، ذكر سبعة، أن ذكر أن الأحكام سبعة، وهذا العد خلاف ما عليه أكثر الأصوليين. هذا التعداد عدها سبعة خلاف لما عليه أكثر الأصوليين. الذي عليه أكثر الأصوليين أنها الخمسة كتب الأصول، أكثر كتب الأصول على أن الأفعال التكليفية أفعال المكلفين، الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية أفعال المكلفين هذه تتعلق بهذه الأحكام الخمسة: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. هذه الخمسة هي التي ذكرها ومشى عليها أكثر الأصوليين، ومشى عليها المصنف نفسه حينما عد الأحكام في كتابه البرهان، في كتابه البرهان في أصول الفقه في المجلد الأول 308، المجلد الأول 308 عد الأحكام التكليفية بأنها خمسة، فوافق جمهور الأصوليين ولم يذكر منها الصحيح ولا الباطل في البرهان. والبرهان من أحسن كتبه، وليس معنى قوله من أحسن كتبه أنه خلى من الكلام فيه، لكن من أحسن الكتب التي كتبت في أصول الفقه، كتبت في أصول الفقه مع المزالق التي يعرفها من كان عنده علم بالشريعة. فالشاهد في البرهان ذكر أن الأحكام خمسة ولم يذكر منها الصحيح ولم يذكر الباطل، وهذا هو مذهب أكثر الأصوليين. فبدأ أولا رحمه الله بالواجب، وهذا أول حكم من الأحكام، فعرفه بقوله: الواجب ما يثاب على فعله، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وكل هذا التعريف من حيث إيش؟ الاصطلاح. وإلا التعريف للواجب من حيث اللغة هو اللازم والساقط، أو الثابت والساقط، كلاهما بمعنى. التعريف للواجب لغة هو اللازم والساقط، أو الواجب الثابت والساقط. تقول لفلان علي واجب، أي حقه ثابت في ذمتي، فلان له علي واجب في ذمتي كذا، يعني ثابت في ذمتي. وتقول ويقول الله تبارك وتعالى: فإذا وجبت جنوبها في الإبل، يعني إذا سقطت وثبتت في الأرض مستقرة، لأن الإبل تنحر قائمة، فإذا طاحت بعد ذلك فإنها قد سقطت. قال: فإذا وجبت جنوبها، يعني إذا سقطت. فإذا الواجب في اللغة هو الثابت وهو الساقط، كله بمعنى واحد. وهو اللازم أيضا، حينما تقول لفلان علي في ذمتي حق واجب كذا، يعني ثابت، يعني ثابت في ذمتك لفلان علي واجب 100 درهم، يعني ثابت في ذمتك له 100 درهم. دين أو وديعة واستأذنته فيها ألا تبقى وديعة خوفا على تلفها، وإنما تكون أمانة فصرفها، وإذا جئت تطلبها أداها إليك بعد إذنك، فهذا لا بأس يقال فيه هذا. وعرفه هنا رحمه الله بقوله ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وهذا التعريف من حيث وصفه بالوجوب، من حيث وصفه بالوجوب، يعني من حيث وصفه الحكمي، عرف الواجب هنا من حيث وصفه الحكمي لا من حيث الحقيقة. المصنف هنا سنزيد إن شاء الله بيانا وشرحا لهذه الجملة، المصنف هنا عرف الواجب بأنه إيش؟ ما يثاب إيش؟ ما يثاب على فعل ويعاقب على تركه، هذا الحكم ولا لا؟ هذا هو الحكم ولا لا؟ هذا هو الحكم. فإذا المصنف عرف الواجب هنا من حيث وصفه بالوجوب، يعني بحكمه، عرفه بحكمه، حكم هذا الفعل واجب، إذا فعلته تثاب، إذا تركته تعاقب، أليس كذلك؟ هذا هو الحكم ولا لا؟ فعرف الشيء هذا بحكمه ولا لا؟ عرفه بحكمه. وهذا الذي مشى عليه في جميع هذه التعاريف هنا، التعريفات، هذا هو مذهب الفقهاء والأصوليين، مذهب الفقهاء والأصوليين يعرفون بهذا الذي مشى عليه المصنف في التعريفات لهذه الأحكام التكليفية في الاصطلاح، هذا الذي مشى عليه الفقهاء وأهل الأصول. وهو سائر. أما أهل التعريفات والحدود وهم المناطق فإنهم يعيبون هذا، أهل التعريفات والحدود، نعم، يعني الذين يعرفون الاصطلاحات، الذين يعرفون الاصطلاحات وهم المناطق، هؤلاء يعيبون هذه الطريقة، فالتعريف بالحكم عندهم معيب، إذ يقولون إنك ما زدت على أن عرفت الشيء بحكمه، بحكمه، ما زدت على أن عرفت الشيء بحكمه، والشيء لا بد أن يعرف عندهم بماهيته، يعني بحقيقته في نفسه، الشيء عندهم لا بد أن يعرف إيش؟ بماهيته، يعني بحقيقته في نفسه، بحقيقته في نفسه لا بحكمه. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أنت حينما قلت الواجب كذا كذا كذا، هذا الحكم، أليس كذلك؟ فأنت عرفت هذا بالحكم، ما عرفته بما؟ ما عرفته بتعريف نابع من ماهيته، يعني من حقيقته هو، لا بشيء خارج عنه. ولذلك يقولون عنهم وجملة، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، وعندهم يعني عند المناطق من جملة المردود، يعيبون مردود، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود في التعريفات. واضح يا ابنائي؟ طيب ما تعريفكم له؟ وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، يعني أن تعرف الأمور بأحكامها، هذا مردود عندهم، لا بد أن تعرف الشيء بحقيقته بماهيته. فما هو من حيث الاصطلاح عندهم؟ الواجب ما أمر به على وجه الإلزام، هذا تعريفه عندهم، الواجب ما طلب فعله أو ما أمر به على وجه اللزوم الإلزام. والمعنى الواجب ما طلب فعله أو ما أمر به على وجه الإلزام، لأنهم يقولون قفوا لا تكتبوا يأتيكم، يقولون الأمر طلب الفعل والنهي طلب الكف، فالفعل إما أن يطلب على وجه الإلزام فيقول الواجب، أو على وجه التراضي فهو المندوب. الكف إما أن يطلب على وجه الإلزام أن تكف فيكون المحرم، وإما أن يطلب على وجه التراضي فيكون المفروض، والمباح لا هذا ولا هذا. وسيأتينا إن شاء الله حد كل واحد. الشاهد هكذا يعيدون الكلام إلى الفعل، إلى طلب الفعل. التعريف عندهم منوط مربوط بماذا؟ بالهيئة، بالصورة التي يطلب بها حدوث الفعل. فإن طلبت فالطلب لابد أن يكون على وجهين، إما أن تطلب الكف أو تطلب الفعل. فطلب الكف هذا النهي، وطلب الفعل هو الأمر، هو إيش؟ الأمر. فإذا كان هذا الأمر على وجه الإلزام فهو الواجب، على وجه التراخي فهو المندوب. إذا كان طلب الكف هذا الأمر الذي جاءك يراد منه أن تكف، إما أن يكون على وجه الإلزام فهو المحرم بأن تكف، وإما أن يكون على وجه التراخي فهذا هو المندوب، فهذا هو المكروه، فهذا هو المكروه. فإذا تعريف الواجب عندهم بالتعريف الذي يكون النظر فيه إلى إيش؟ إلى حقيقة الفعل، إلى ماهيته، يكون نابعا من نفس الفعل، ما هو خارج عنه. ما هو؟ قالوا هذا التعريف هو الذي نقوله، هو أن الواجب ما كان طلب الأمر فيه أو الأمر فيه ما كان على وجه الإلزام. إذا طلب الفعل أن يفعل على وجه الإلزام فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب. وقول المصنف رحمه الله تعالى هنا، قول المصنف ما أثيب أو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، استدرك أيضا على هذا التعريف حتى من حيث كونه معرف من باب إيش؟ الحكم. استدرك على المصنف هذا التعريف الذي قلنا مشى عليه الفقهاء ومشى عليه الأصوليين، حتى لو سلمنا به مشينا على هذا ولم ننظر إلى المناطق، نقول حتى على هذا اللفظ استدرك على المصنف رحمه الله. فقالوا إنه ليس بدقيق، هذا التعريف هكذا ليس بدقيق. لما؟ قالوا لأنه يرد عليه أمران. الأمر الأول أن بعض الأفعال يفعلها الإنسان ولا يثاب عليها، وهي من الواجبات. هذا متى؟ إذا افتقد النية. إذا افتقد إيش؟ النية، ها يا راعي الحفر. إذا افتقد النية، فمثلا من صام مع الناس لا لأنها عبادة، رأى الناس يصوم وصام، هل هذا الصوم يثاب عليه؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال بالنيات، أو إنما الأعمال بالنيات، أو الأعمال بالنية. فهنا افتقر إلى النية. والإيراد الثاني عليه أنه قال يعاقب تاركه، وهذا أيضا ليس بدقيق، وذلك لأن بعض الناس قد يترك بعض الواجبات ولا يعاقب، يعفو الله سبحانه وتعالى. إذن فما تعريفكم الدقيق؟ قالوا التعريف الأدق من هذا أن يقال الواجب هو ما أثيب عليه فاعله امتثالا واستحق تاركه العقاب. الواجب هو ما أثيب عليه فاعله امتثالا، يعني لا بد أن تكون هناك إيش؟ نية الامتثال، نية التعبد. العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل، فأنت تعبد هذا الرب سبحانه وتعالى وتعلم أمره وتتقرب إليه، أما أن تفعل عادة لا، إنا وجدنا أباءنا، هذا ما يكفي، فلا بد من الامتثال، يعني تفعله تدينا لا من باب العادة مع مجتمعك أو مع بني قومك. الثاني أنه قد يعفى عن العقاب، فنقول استحق تاركه العقاب. فقولنا استحق تختلف عن قوله إيش؟ يعاقب، فإن الإنسان قد يستحق العقاب ولا يعاقب، يعفو الله عنه، نعم، أما قولك ما أثيب فاعله وعوقب تاركه فهذا فيه قطع بأن من ترك كذا سيعاقب. واضح يا أخوتي أبنائي؟ يلا أنتم اختاروا الذي تشاءوا. فهذا حينئذ التعريف الأدق، وهذا هو المشهور الذي ذكره المطنف هو المشهور، لكن الأدق منه هذا الذي ذكرنا. فيقال الواجب ما أثيب فاعله امتثالا ليخرج من فعل عادته، واستحق تاركه العقاب على تركه فيخرج بذلك العفو من عفي عنه، يخرج بذلك من عفي عنه. فإذا قولنا امتثالا يخرج به من فعل ما لا يثاب عليه، وقوله واستحق ترك العقاب يعني من يفعله بأنه قد يعفى عنه. فحينئذ قولنا استحق تاركه العقاب أولى من قولنا عوقب على تركه. ولا شك أن هذه العبارة أدق، وهي عند المحققين من الأصوليين، وقد ذكروا ذلك ذكرا كثيرا واستدركوه على كل من أطلق هذا. ويخرج بقوله رحمه الله تعالى ما يثاب على فعله المحرم فإنه يعاقب على فعله، ويخرج المباح المكروه فإنه لا يعاقب على فعله. يخرج بقوله ما يثاب على فعله يخرج المحرم فإنه يعاقب على فعله، ويخرج بقوله ما يثاب على فعله المكروه فإنه لا يثاب عليه، وكذلك المباح لأن المباح لا ثواب فيه ولا عقاب على التفصيل الذي سيأتينا إن شاء الله. وقوله ويعاقب على تركه يخرج به نعم المندوب، فإن المندوب لا يعاقب على تركه ويثاب على فعله. ويخرج أيضا به النوع الثاني وهو هذا هو يخرج به المباح. نعم، فهذا وارد على تعريف المصنف في الاحترازات رحمه الله. وإذا قلنا بالتعريف الثاني الذي هو ناشئ من ماهية الشيء، من نفس الشيء في الحد، وهو إيش؟ على وجه الإلزام، ما طلب فعله على وجه الإلزام، أو ما كان الأمر به على وجه الإلزام. فيخرج بقولنا ما طلب أو ما أمر به ثلاثة أشياء: المحرم والمكروه والمباح. فإن المحرم مطلوب تركه، وهذا مطلوب فعله، ويخرج أيضا المباح، ويخرج المكروه لأن المكروه إذا ترك إذا فعل لا يعاقب عليه، وإذا ترك أيضا لا يثاب عليه. وقولنا على وجه الإلزام إخراج للمسنون، إخراج للمندوب، قولنا على وجه الإلزام أو وجها جازما ما طلب فعله طلبا جازما يخرج به أيضا المندوب، لأن الأمر به ليس على وجه اللزوم يخرج به ذلك. ولهذا يقول العمريطي في المنظومة التي وزعناها عليكم العام الماضي إيش؟ والواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. نعم، فهذا هو الواجب. طيب، هناك تتمة يذكرها العلماء بهذا المبحث، وهو هل الواجب هو الفرض والفرض هو الواجب، أم أن بينهما فرقا؟ هل الواجب هو الفرض؟ الواجب هو الفرض، والفرض هل هو الواجب أم أن بينهما فرقا؟ الفرض شيء والواجب شيء آخر. يعني هل الفرض والواجب لفظان مترادفان معناهما واحد، أو أن الفرض شيء والواجب شيء آخر. قولان مشهوران لأهل العلم في ذلك. الأول أنهما بمعنى واحد، يعني الواجب والفرض هذا وهذا بمعنى مترادفان، وهذا قال به الإمام الشافعي رحمه الله وأحمد رحمه الله في إحدى الروايتين عنه. الفرض والواجب بمعنى واحد، هذا قال به الإمام الشافعي وهو إحدى الروايات عن الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والثاني أن بينهما فرقا، فهناك فرق بين الفرض وبين الواجب، يعني أنهما إيش؟ أنهما متغايران، فالواجب ليس هو الفرض والفرض ليس هو الواجب. ما هو التغاير؟ وجه التغاير، ما الفرق بينهما؟ هذه ما شاء الله سؤالات. ما الفرق بينهما؟ ما وجه التغاير والتفريق بينهما؟ قالوا الفرض آكد من الواجب، الفرض آكد من الواجب، وذلك لأن الفرض ما ثبت بدليل شرعي لا شبهة فيه، ما ثبت بدليل شرعي لا شبهة فيه، هذا هو الفرض. قالوا كالصلوات الخمس مثلا، كالصلوات الخمس، فالفرض ما ثبت بدليل شرعي لا شبهة فيه كالصلوات الخمس ونحوها من القطعيات، وأما الواجب فهو ما ثبت بدليل شرعي ظني في شبهة، يعني يحتمل الوجوب ويحتمل عدم الوجوب، يحتمل الوجوب ويحتمل عدم الوجوب. مثلوا له هنا كصلاة الوتر، فإنها عند بعض العلماء إيش؟ واجبة، وعند بعضهم إيش؟ سنة. وجه وجوبها أن الأحاديث فيها وردت فيها نوع من القوة في الأمر بها، أليس كذلك؟ ووجه عدم وجودها وجوبها ورود بعض الأحاديث التي فيها نوع من القوة تدل على أن الوتر ليس من الواجبات، أليس كذلك؟ فالشاهد قالوا الواجب هو هذا، وأما الفرض فهو الأول. والذي يترجح عندي أنا من قولي العلماء هذين أن الأول هو الراجح، أنه لا فرق بين الفرض وبين الواجب، بل هما مترادفان، بل هما مترادفان، وأنهما بمعنى واحد، وهذا هو قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور. نحن ذكرناه، أبو حنيفة ورواية عن أحمد، أبو حنيفة رحمه الله ورواية عن أحمد رحمه الله. فإذا هل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ هذا الكلام فيه، قيل بينهما فرق وقيل ليس بينهما فرق، ووجه التفريق أن الفرض عندهم آكد من الواجب. كيف كان الفرض آكد من الواجب؟ قالوا إن الفرض ما ثبت بدليل شرعي قطعي لا شبهة فيه كالصلوات الخمس ونحوها من القطعيات التي ذكرناها في المعرفة، واضح؟ وأما ما كان دونه فإن هذا يكون ثابتا بدليل ظني كصلاة الوتر. والذي يظهر والله أعلم من هذا كله أن الفرق هذا الذي ذكروه لا كلام أو لا دخول لا دخل له في هذا. فالأدلة نعم تنقسم إلى أحكام، إلى أدلة ظنية وإلى أدلة إيش؟ قطعية، هذا لا كلام فيه، أن الأدلة منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني. أما ما يتعلق بالعبادات فلا فرق بين الفرض والواجب، فمثلا نحن نقول الصلاة فريضة من الفرائض، أليس كذلك؟ ونقول الصلاة واجبة، ونقول الزكاة فريضة من فرائض الله، ونقول الزكاة واجبة، ونقول الصوم فريضة من فرائض الله، ونقول الصوم واجب، وهكذا. وهذا يدل على أنه لا فرق بين الفرض والواجب. وأما المندوب فقد عرفه رحمه الله بقوله ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ولا يعاقب على تركه. ويقال فيه هنا ما قيل في الواجب بأنه عرفه هنا بماذا؟ بحكمه لا بحقيقته، بحكمه لا بحقيقته. وقد عرفتم الحقيقة والحكم، نعم، عرفه هنا بحكمه لا بحقيقته. فإذا أردنا أن نعرفه نحن بتعريف ناشئ من حقيقته فإننا نقول إيش؟ ما أمر بفعله لا على وجه الإلزام، أو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. وهذا المندوب يسمى سنة، ويسمى تطوعا، ويسمى مستحبا، ويسمى نافلة، كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء، وهو رأي جماهير الأصوليين خلافا للحنفية، وهو رأي جماهير الأصوليين خلافا للحنفية. فإن الحنفية لهم في هذا كلام آخر. والمؤلف رحمه الله تعالى عرفه هنا كغيره من بقية التعريفات التعريف الاصطلاحي، ولم يتعرض لتعريفه اللغوي لأن التعريف الاصطلاحي هو المطلوب معنا. والمندوب هنا المندوب اسم مفعول، المندوب اسم مفعول مأخوذ من الندب وهو الدعاء، كما قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، يعني لا يطلبونه دليلا حينما يدعوهم في النائبات. والمندوب من فضل الله سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تفضل الله به، وذلك لتزاد به مرتبة المؤمنين ويزاد به ثوابهم. من فضل الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإسلام، تفضل الله عليهم بكثرة المندوبات، إذ المندوبات بالنسبة للأحكام الشرعية الواجبة أكثر، فلو ألزمنا الله بهذه الأحكام لشق ذلك علينا ولا عنتنا، نسأل الله العافية والسلام، لكن الله جل وعلا لطف بنا فقلل في الواجبات وأكثر في المندوبات، والثمرة زيادة المرتبة وزيادة الثواب، ثمرة المندوبات زيادة المرتبة وزيادة الثواب، يعني ترفع بها ويزيد أجره، ترفع بها في المراتب، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال الله جل وعلا في الآية التي تليها: جنات عدن يدخلونها، فجاء بهم إيش؟ جمعا مجموعين، الواو والجمع، يدخلونها. قال بعض العلماء إن هذه الواو حق لها أن تكتب بماء العين، وذلك لأن فيها رد على الخوارج، لأن فيها إيش؟ رد على الخوارج. فالله سبحانه وتعالى ذكر هنا الظالم لنفسه، وذكر هنا المقتصد، وذكر السابق بالخيرات، ثم عم الحكم للجميع في الآية التي تليها: جنات يدخلون، يعني هؤلاء المسمين الثلاثة جميعا. فلهذا قال بعض العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين، فهنا مقام رحمة، قال يدخلونها، وهناك مقام هضم للنفس، فقدم السيء وهو المقصر الظالم لنفسه، قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ولم يقدم في الذكر السابق بالخيرات مع أنه أقدم في المنزلة والمكانة والثواب عند الله تبارك وتعالى. قال بعض أهل العلم في التفسير النكتة في ذلك والله أعلم أن هنا المقام مقام إيش؟ مقام أثر وبطر، فقد يبطر الإنسان ويغتر ويعجب بنفسه وبعمله فأخر، وقدم السيء الأول وهو الظالم لنفسه، ثم من هو أحسن منه وهو المقتصد، ثم بعد ذلك، وهذا من باب هضم النفس وتعليمها التواضع حتى لا تعجب وتفخر بعملها. وهنا قال جنات عدن يدخلونها، فجاء بهؤلاء جميعا، فالمقصد من ذلك كله أن المندوبات ترفع بها الدرجات والمراتب ويزاد بها في الثواب، ويزاد بها في الثواب. ولو كانت هذه المندوبات علينا لازمة لكان في ذلك المشقة العظيمة. نعم، وها هنا يقول فيه رحمه الله ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وفي نظم العمريط من العام ها ايش يقول؟ الثواب ولم يكن في تركه عقاب. الندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. ولعلنا نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين. أما هذه السؤالات فلعلنا نأتي عليها بين المغرب والعشاء.
شيخ نخاف عن من همته
تنهونه إن شاء الله وإذا ما نهيته وينتهي إن شاء الله في لقاءً قادم إذا ما استعان الله في الحياة. فأهم من ذلك أن يكون المتن واضحا. هنا يقال سؤال وسؤالات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الورقات أنواع الحكم والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما تعلق به النفوس ما يتعلق به النفوس ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به ولا يعتد به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله عرف الفقه باختصار ثم بعد ذلك أردفه بالأحكام التكليفية وذكرها هنا سبعة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذه القسمة، ولكن قبل ذلك لنا عود إلى الفقه، فمنه الانطلاق إلى معرفة هذه الأحكام. ف
فإننا بالأمس تكلمنا عليه كلاما خفيفا وأنهينا الكلام. فقوله رحمه الله: الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، هكذا عرفه، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وهذا هو القسم الثاني باعتبار التركيب، تعريف أصول الفقه في الأصول والفقه باعتباره مفردين، هذا جزء وهذا جزء. فالفقه عرفه هنا بأنه معرفة الأحكام الشرعية، فهذا التعريف هو التعريف الاصطلاحي جاء به لأنه هو الذي يهمنا هنا، والتعريف اللغوي فيه كلام طويل للأصوليين ما المراد بالفقه، لهم فيه كلام طويل، ولكن الذي عليه أكثر الأصوليين أن الفقه في اللغة هو الفهم. يرحمك الله، تعريف الفقه لغة خلاف طويل في حده وتعريفه عند علماء الأصول، خلاف كبير، منهم من يقول معناه كذا، ومنهم من يقول معناه كذا، ومنهم من يقول معناه كذا، ومنهم، لكنه لا طائل تحته. الذي عليه أكثر الأصوليين أن الفقه في اللغة هو الفهم، الفهم، ويكفينا هذا، والمراد بذلك فهم غرض المتكلم المخاطب، فهم غرض المتكلم المخاطب بكسر الطاء لك. فإذا الفقه في اللغة الفهم، والمراد فهم مراد المتكلم أو غرض المتكلم المخاطب لك، تفهم مراده من كلامه. فهذا الذي عليه جمهور الأصوليين فقه، ويقال فقه الرجل إذا فهم، إذا فهم المراد من كلامك حينما تخاطبه تقول، يقال له فقه يعني فهم بكسر القاف، أما فقه بضم القاف فمعناه اشتغل بالفقه حتى صار فقيها، فقه اشتغل بالفقه حتى صار فقيها، أما فقه فالمعنى أنه فهم مرادك وفهم غرضك من كلامك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، لا يكادون يفقهون حديثا، يعني لا يفهمون ايش الخطاب. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، المعنى ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون خطابا، نعم هذا هو، تتكلم ويتكلم غيرك وهم لا يفهمون ما تتكلم به. قال الله جل وعلا ناعيا عليه ماذا؟ ما لهم لا يفهمون هذا الكلام، المعنى لا يدركون مراد المتكلم، لا يصلون إلى فهم مراده من خطابه. فهذا هو الذي ذمه الله سبحانه وتعالى عليهم: ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون، يعني يفهمون. فالفهم هو إدراك المعنى، الفهم عند المناطق إدراك معنى الكلام، هذا تعريف الفهم. نحن نقول الفقه هو إيش؟ الفهم، والفهم عند المناطق هو إدراك معنى الكلام بسبب جودة الذهن وصفاء الذهن. فهذا عند العقلاء، والعقلاء يتفاوتون في الفهم أيضا بسبب جودة الذهن. إذن الفهم هو إدراك معنى الكلام بسبب جودة الذهن من جهة تهيئ المخاطب واستعداده لأن يأخذ من كلامك ما يفيده فيعيه. هذا هو تعريفه. الفهم هذا هو تعريف الفقه. إذن معنى إدراك معنى كلام المتكلم بسبب جودة الذهن المخبول، جيد الذهن ولا رديء الذهن؟ طيب، والمجنون جيد الذهن ولا رديء الذهن؟ هذا هو جيد الذهن ولا رديئه؟ المجنون من باب أولى. فهذا ليس عنده جودة في الذهن حتى يتهيأ بها لاقتناص الفوائد ومعاني الكلام الذي يلقى عليه، فهذا ليس بمستوي العقل ولا بمستوي الذهن، فحينئذ لا يفهم هذا الخطاب. والذهن هذا الذي يعرفونه هنا يعرفون به الفهم، وأنه يفهم به الإنسان بسببه جودة الذهن. الذهن هذا عرفه أيضا المناطق بأنه قوة النفس، هذا معنى الذهن، بأنه قوة النفس المستعدة لاكتساب العلوم. فإذا الفقه هو إيش؟ الفهم. والفهم هو إدراك معنى الكلام بسبب جودة الذهن، ذهن المخاطب، من جهة تهيئه لاقتناص ما يرد عليه وتقبل ما يرد عليه من الخطاب والطلب فيعيه فيستفيد منه. ثم هذا الذهن أيضا الذي جاء في تعريف الفهم هو قوة النفس المستعدة لاكتساب العلوم. إذا كان ما عنده استعداد لاكتساب العلم هل يستفيد؟ تأتي به ولو كان عاقلا، تنفخ فيه كأنك تنفخ في قربة مشقوقة، أو تنفخ في رماد، أو تضرب في صخرة، ما عنده استعداد تماما حتى لو سمع الخطاب وهو ما عنده استعداد لأن يفهم. فهنا القوة هذه التي تتهيأ بسببها الملكة عند الإنسان للاستفادة في الاكتساب غير موجودة عنده، معدومة أو شبه معدومة. فهذا الذي يقال الآن فيه بلغتنا المعاصرة عند العوام ما عنده رغبة، صح ولا لا؟ تكلمه ما عنده قوة في نفسه ولا استعداد لأن يفهم عليه. فمثل هذا يقال فيه إيش؟ يقال فيه ما قال الخليل يقولون، صح ولا لا؟ للأصمعي لما جاءه في علم العروض ما عرف شيء، فقال له إذا لم تستطع، طبعا ما قال له مباشرة، قال قطع هذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه، معناه خل هذا الأمر عنك لا تتعب نفسك، ما دام قوة النفس عندك والاستعداد عندك لهذا العلم غير موجود فلا تتعب نفسك. فهذا معنى كلامنا الآن، يقول لك والله ما عندي استعداد أنا أفهم منك ولا شيء، وهذا نحن نعبر به في لهجتنا العامية ولا لا؟ يقول له خلاص أنا ما عاد عندي استعداد أفهم شيء. فمثل هذا القوة النفسية التي تعد لاستقبال العلوم واكتساب المعارف غير موجودة عنده، فهذا هو الذهن. إذن ذهنه هذا غير مستعد. فالفقه هو الفهم، والفهم هو إدراك الكلام بسبب جودة الذهن من حيث تهيئها لاقتباس الفوائد واقتناص الفوائد التي يلقيها عليك المتكلم المخاطب بكسر الطاء. هذا الذهن هو الاستعداد، هو الاستعداد الذي نقوله قوة النفس وإعدادها أو المستعدة لاكتساب العلوم. فإذا هذا هو معنى أو تعريف الفقه من حيث اللغة، هذا هو تعريف الفقه من حيث اللغة. فالفقه هو فهم غرض المتكلم وفهم مراد المتكلم من كلامه، وأما تعريفه فقد عرفه المصنف هنا رحمه الله تعالى بهذا التعريف الذي قرأه علينا أخونا بالأمس ووقفنا عنده ولم ندخل في الأحكام التكليفية هذه السبعة. فقال فيه رحمه الله تعالى: هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فقوله رحمه الله الفقه معرفة الأحكام الشرعية، هذه المعرفة إما أن تكون معرفة يقينية أو تكون معرفة ظنية راجحة. المعرفة قسمين، إما أن تكون معرفة يقينية قطعية، وإما أن تكون معرفة ظنية يعني مبنية على الظن، مبنية على الظن. فما كان إدراكه إدراكا يقينيا قطعيا فهذا لا يدخل في الفقه على هذا التعريف. ما كان إدراكه إدراكا إيش؟ لا، يقينيا قطعيا، ولا لا؟ أليس كذلك؟ هذا هو الأول، ما كان إدراكه إدراكا يقينيا قطعيا، والثاني ما كان إدراكه ظنيا، أليس كذلك؟ فما كان إدراكه إدراكا يقينيا يعني عن طريق اليقين والقطع فهذا لا يدخل في الفقه معنا. لماذا؟ لأنه قال المبني على إيش؟ الاجتهاد. فهذه الأمور القطعية ما يكون مبناها على الاجتهاد، هذه الأمور القطعية لا يكون مبناها على الاجتهاد. فمثلا معرفة أن الصلوات خمس، وأن الزنا حرام، وأن الخمر حرام، تمام، وأن الصوم واجب، والحج على المستطيع الخالي من موانعه واجب، هذا يقال عنه إنه الطريق إليه الاجتهاد، ولا يستوي الناس كلهم في فهم أهل الإسلام؟ أهل الإسلام يعرفون هذا ولا لا؟ جميعا تأتي إلى المتبحر في العلم والمتوسط والمبتدئ وطالب العلم الصغير والعام الذي لا يقرأ ولا يكتب، والعام وإن كان يقرأ ويكتب وانتفت عنه عامية القراءة والكتابة لكنه عامي في العلم، بمعنى أنه تعلم العلوم النظرية التطبيقية اللي الآن للأسف تسمى عندنا إيش؟ المواد العلمية، وهي في الحقيقة نظريات تطبيقية. اليوم يطلع عليك هذا بنظرية ويقررها، وبعد 20 سنة تبطل هذه النظرية بنظرية أخرى. فالشاهد هذا عامي حقيقة في الشرع، عامي في الشرع لا دخل له. فالمقصد هذه الأمور معرفة أن الصلوات خمس، وأن الزنا حرام، وأن شرب المسكر حرام، وأن الصوم واجب، وأن الحج واجب، وأن الزكاة واجبة، وأنها من أركان الإسلام، هذا يستوي فيه جميع أهل الإسلام، أليس كذلك؟ فهل هذا تعب واجتهد حتى وصل إلى هذا الحكم؟ إذن يدخل هنا في التعريف هذا ولا لا؟ هل هذا مما طريقه الاجتهاد أو معرفة العلم طريقه العلم اليقيني القطعي الذي يشترك فيه كل الناس؟ هذا هو. فإذا المعرفة لهذا لم تكن عن طريق الاجتهاد، وإنما كانت عن طريق العلم اليقين يعني الاضطراري الذي يعرفه كل أحد، الذي نعبر عنه نحن فنقول معلوم من الدين بالضرورة، صح ولا لا؟ نكاح المحارم معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، أليس كذلك؟ هذا يحتاج إلى اجتهاد؟ لا يحتاج إلى اجتهاد. وهكذا فالشاهد قول المصنف رحمه الله معرفة الأحكام، المعرفة تكون على قسمين، إما معرفة عن طريق العلم اليقيني القطعي الضروري الذي لا يحتاج فيه الإنسان إلى نظر واستدلال ولا إلى إتعاب نفسه، هذا قسم. وإما أن تكون القسم الثاني، وهي المعرفة المبنية على إيش؟ على إدراك العلوم إدراكا ظنيا على وجه راجح. فهذه الثانية هي التي تأتي معنا. فقوله رحمه الله المعرفة، هذا اقسام المعرفة، وقوله الأحكام الشرعية أخرج به الأحكام العقلية. فلا تسمى معرفة الأحكام العقلية فقها. فمثلا الواحد نصف الاثنين، نعم، والجزء بعض من الكل، والنار حارة والثلج بارد، هذا ما يحتاج إلى إشكال، ما يحتاج فيه الإنسان إلى اجتهاد. فهذه الأمور عقلية معروفة بالعقل. فإذا قال إنسان هذه الأمور في الفقه، قل لا، لأنه يستوي فيها جميع العقلاء، كلهم يعرفون أن هذا ليس من الفقه، لأنهم يعرفونه جميعا. فهذا من ما يخرج به. يخرج به أيضا الأمور العادية، يعني التي صارت بين الناس متعارف عليها عادة، مثل لو تناولت هذا الدواء فهو مسهل للبطن، معروف عند الناس أن هذه الأنواع من الأدوية تسهل البطون بعد أن كانت يابسة. كذلك معرفة الناس أن المطر يأتي بعد الرعد والبرق، هذه أمور عادية في طبيعة الله تبارك وتعالى، جرت سنة الله سبحانه وتعالى بمثل هذا. فهذا يعرف كل أحد، ما يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، ولا يحتاج أيضا إدراكها إلى أن يقيم عليه المتكلم الدلائل، بل هي أمور يعرفها الجميع. وكذلك قوله رحمه الله تعالى التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد، يعني هذه الأمور المعروفة، نعم، الأمور المعروفة عند الفقيه لا بد أن يكون طريقها إيش؟ الاجتهاد. الأمور المعروفة عند الفقيه ما هي؟ الأحكام، أليس كذلك؟ فإذا الاجتهاد صفة للمعرفة، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فهذا الاجتهاد صفة لما؟ صفة للمعرفة وليس للأحكام. يعني أن الفقيه هو الذي يعرف باجتهاده هذه الأحكام، باجتهاده بما عنده من آلات العلم يعرف هذه الأحكام. فحينئذ قوله طريقها الاجتهاد عائد إلى المعرفة، ما هو إلى الأحكام الشرعية. يعني الأحكام الشرعية من الاجتهادات الناس، الأحكام الشرعية مبنية على الأدلة، أليس كذلك أبنائي؟ الأحكام الشرعية ليست إلى اجتهادات الناس، وإنما هي بالأدلة. لكن كيف يستنبط الحكم هذا، وكيف يستخرج من هذا الدليل، هذا يعرفه من؟ المجتهد، لا يعرفه العامي. وحتى المقلد إذا عرفه لم يعرفه بذاته بنفسه، وإنما عرفه لأنه إيش؟ لأنه اتبع فيه ذلكم العالم المجتهد. إذن فقوله التي طريقها الاجتهاد يعني معرفة الأحكام الشرعية التي الطريقة إلى معرفتها تكون بواسطة الاجتهاد. فحينئذ المعنى يكون، على هذا الوجه، الفقه هو المعرفة بالأحكام التي الطريق إلى معرفتها الاجتهاد، والاجتهاد هو بذل الجهد لإدراك الحكم الشرعي في مسألة ما. الاجتهاد هو بذل الجهد لإدراك الحكم الشرعي في مسألة ما، مثل أن تقول الوتر مندوب كما هو عند الجمهور، ومنهم الصاحبان، صاحبي أبي حنيفة، أبو يوسف ومحمد، خلافا لأبي حنيفة. فأبو حنيفة يقول إن الوتر إيش؟ واجب، نعم، إن الوتر واجب. كذلك لو قال قائل النية واجبة في الوضوء، هل هذا يعرفه كل أحد؟ هذه من الأمور الاجتهادية. العام يتوضأ ولا يدري، يعرف بس أنه يصلي، لكن هل لابد له من نية؟ هذا أمر لا يعرفه العامي، ولكن يعلم أنه يتوضأ ليصلي، يكفي هذا، يكفي هذا. لكن لو جئت للعامي تسأله ما حكم النية في الوضوء، ما يعرفها، أليس كذلك؟ أبنائي، قد يشكل على بعضهم يقول معنى ذلك أن العبادة باطلة لأن وضوء ما له نية، والنبي يقول اعمل، لا، مجرد قيامه للوضوء نعم هذا نية، ولأنه قاصد الصلاة يعرف أن الصلاة ما تقوم إلا بهذا، لكن تسأل ما حكم النية في الأحكام الشرعية، ما يعرف، هذا المقصد. فإذا يخرج بقولنا على طريق الاجتهاد ما لا يتوقف معرفته على الاجتهاد، مثل ما تقدم معرفة تبيين في نوعي المعرفة، في نوعي المعرفة، فما لا يتوقف طريقه على هذا فإنه يخرج، ما كان إدراكه اليقين والقطع هذا يخرج من الأحكام الشرعية، يعني من حيث الفقه فيها والمعرفة بحكمها كما ذكرنا. والمقلد أيضا يخرج لأنه لم يأخذه عن طريق استدلاله هو. فقول المصنف رحمه الله الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يعني أن العامية والمقلدة خارج من هذا التعريف، خارج من هذا التعريف. إذن قبل أن ندخل في الأحكام لابد أن نعرف من هو الفقيه، من هو الفقيه، قبل أن ندخل بمعرفة هذه الأحكام من هو الفقيه. قالوا الفقيه هو من عرف جملة كثيرة من الأحكام الشرعية بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل. الفقيه هو من عرف جملة كثيرة من الأحكام الشرعية الفرعية إما بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل، من أدلتها التفصيلية. نعود مرة ثالثة فنقول الفقيه هو من عرف جملة من الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل، بالفعل يعني بالممارسة، ممارسته هو بنفسه نعم، أو بالقوة القريبة من الفعل يعني بالتهيئ، ها، بتهيئته نفسه لأن ينظر هو بنفسه لإدراك هذه الأحكام من الأدلة التفصيلية. إذن الفقيه من عرف جملة كثيرة من الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل من الأدلة التفصيلية، هذا التعريف. وهناك تعريف ثاني للفقيه وهو من له أهلية تامة يعرف بها الحكم إذا شاء، من له أهلية تامة يعرف بها الحكم إذا شاء مع معرفته جملا كثيرة من الأحكام الشرعية، مع معرفته جملا كثيرة من الأحكام الشرعية. من أدلتها عنده سواء كانت خاصة أو عامة، بأدلتها التي عنده خاصة أو عامة، هذا هو الفقيه. تعريف آخر، من له أهلية تامة يعرف بها الحكم الشرعي إذا شاء مع معرفته جملا كثيرة من الأحكام الشرعية، من أدلتها التي عنده خاصة أو عامة، خاصة أو عامة. وهذان التعريفان أحسن ما عرف بهما الفقيه. وهناك قرابة 8 تعريفات أو 9 تعريفات لا يسلم تعريف منها من كلام. هذان التعريفان أجمل وأحسن ما قيل في تعريف الفقيه في المتوسطات والمطولات في أصول الفقه. فإذا الفقيه واحد من هذين التعريفين يمشي عليه. إما أن يقال هو من عرف جملة كثيرة من الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة من الفعل من أدلتها التفصيلية، وإما أن يقال إن الفقيه هو من له أهلية تامة يعرف بها الأحكام الشرعية إذا شاء مع معرفته جملا كثيرة من هذه الأحكام، يعني لا بد أن يكون عنده معرفة بهذه الأحكام من أدلتها الخاصة والعامة عنده. هذا هو في الحقيقة الفقيه. ولو قلب عليكم الكلام وجيء به بصورة أخرى فلا تستغربوا ولا تقفوا ولا تتحيروا، لو قيل لكم من هو العالم هو هذا، العالم هو هذا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعالم هو الذي يعرف الأحكام التكليفية التي سندخل فيها، أحكام الحلال والحرام من حيث الوضع، هذه الأحكام التي سيذكرها الماتن الأحكام السبعة. فإذا هذا هو العالم، إذا قيل لكم ما تعرف الفقيه هذا هو، من هو الفقيه هو هذا، من هو العالم هو هذا. قبل مدة قلبت السؤال على أبنائي وطلابي فقلت من هو العالم؟ ما عرفوا، هو هذا العالم الذي تعرفه الناس هم الذين يسألون عن الحلال والحرام، أليس كذلك؟ ما يذهبون يستفتون إلا الفقيه بأحكام الله جل وعلا وشرعه ودينه، هذا هو العالم هو الفقيه، فلا يعني يتغير عليك أبدا. فالفقيه هو هذا والعالم هو هذا والعالم هو هذا. قوله رحمه الله والأحكام سبعة، عد هنا سبعة وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم والصحيح والباطل، والصحيح والباطل نعم، المحظور هو المحرم نذكر، المحظور هو المحرم والصحيح والباطل. سألتهم أحلال ذا الشراب لكم من طيبات أحلت بالدلالات، أجابني القوم ما حلت ولا حرمت، قلنا بلى، قلنا نعم، أجابني القوم ما حلت ولا حرمت، فقلت لا بد من إحدى العبارات، أنافع أم مضر بينوه لنا، قالوا مضر يقينا لا مماراتي، قلنا بلا شك أن الأصل مضطرد بأنه الحظر في كل المضرات، فالمحظور هو المحرم، فالمحظور هو المحرم. فالشاهد المؤلف ذكر هنا هذه الأحكام السبعة، الواجب المندوب المباح المحظور الذي هو المحرم المكروه، هذه الخمسة المعروفة، ثم زاد عليها إيش؟ الصحيح والباطل. فشرع هنا في عد هذه الأحكام التكليفية، التكليفية نسميها الأحكام إيش؟ التكليفية، يعني لأنها متعلقة بأفعال المكلفين، هذا وجه تسميتنا لها معشر الأبناء بماذا؟ بالتكليفية. نقول الأحكام التكليفية يعني لأنها متعلقة بأفعال المكلفين، هذا الفعل واجب يجب على المكلف فعله، هذا الفعل حرام يحرم على المكلف فعله، هذا الفعل مندوب، هذا الأمر مندوب يندب للمكلف فعله، هذا مكروه يكره للمكلف فعله، وهكذا. فلما قيل هذا فيها قيل لها الأحكام التكليفية. والمصنف هنا رحمه الله ذكر سبعة أن ذكر أن الأحكام سبعة، وهذا العد خلاف ما عليه أكثر الأصوليين، هذا التعداد عدها سبعة خلاف لما عليه أكثر الأصوليين، الذي عليه أكثر الأصوليين أنها الخمسة، كتب الأصول أكثر كتب الأصول على أن الأفعال التكليفية أفعال المكلفين، الأحكام التكليفية أفعال المكلفين هذه تتعلق بهذه الأحكام الخمسة، الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. هذه الخمسة هي التي ذكرها ومشى عليها أكثر الأصوليين، ومشى عليها المصنف نفسه حينما عد الأحكام في كتابه البرهان، في كتابه البرهان في أصول الفقه في المجلد الأول 308، المجلد الأول 308 عد الأحكام التكليفية لأنها خمسة، فوافق جمهور الأصوليين ولم يذكر منها الصحيح ولا الباطل في البرهان. والبرهان من أحسن كتبه، وليس معنى قوله من أحسن كتبه أنه خلى من الكلام فيه، لكن من أحسن الكتب التي كتبت في أصول الفقه، كتبت في أصول الفقه مع المدالق التي يعرفها من كان عنده علم بالشريعة. فالشاهد في البرهان ذكر أن الأحكام خمسة ولم يذكر منها الصحيح ولم يذكر الباطل، وهذا هو مذهب أكثر الأصوليين. فبدأ أولا رحمه الله بالواجب، وهذا أول حكم من الأحكام، فعرفه بقوله الواجب ما يثاب على فعله، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وكل هذا التعريف من حيث ايش؟ الاصطلاح. والا التعريف للواجب من حيث اللغه هو اللازم والساقط، او الثابت والساقط، كلاهما بمعنى. التعريف للواجب لغه هو اللازم والساقط، او الواجب الثابت والساقط. تقول لفلان علي واجب، أي حقه ثابت في ذمتي، فلان له علي واجب في ذمتي كذا، يعني ثابت في ذمتي. وتقول ويقول الله تبارك وتعالى فإذا وجبت جنوبها في الإبل، يعني إذا سقطت وثبتت في الأرض مستقرة، لأن الإبل تنحر قائمة، فإذا طاحت بعد ذلك فإنها قد سقطت. قال فإذا وجبت جنوبها، يعني إذا سقطت. فإذا الواجب في اللغة هو الثابت وهو الساقط، كله بمعنى واحد. وهو اللازم أيضا حينما تقول لفلان علي في ذمتي حق واجب كذا، يعني ثابت، يعني ثابت في ذمتك لفلان علي واجب 100 درهم، يعني ثابت في ذمتك له 100 درهم. دين أو وديعة واستأذنته فيها ألا تبقى وديعة خوفا على تلفها، وإنما تكون أمانة فصرفها، وإذا جئت تطلبها أداها إليك بعد إذنك، هذا لا يقال فيه هذا. وعرفه هنا رحمه الله بقوله ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وهذا التعريف من حيث وصفه بالوجوب، من حيث وصفه بالوجوب، يعني من حيث وصفه الحكمي. عرف الواجب هنا من حيث وصفه الحكمي لا من حيث الحقيقة. المصنف هنا سنزيد إن شاء الله بيانا وشرحا لهذه الجملة، المصنف هنا عرف الواجب بأنه إيش؟ ما يثاب إيش؟ ما يثاب على فعل ويعاقب على تركه. هذا الحكم ولا لا؟ هذا هو الحكم ولا لا؟ هذا هو الحكم. فإذا المصنف عرف الواجب هنا من حيث وصفه بالوجوب، يعني بحكمه، عرفه بحكمه، حكم هذا الفعل واجب، إذا فعلته تثاب، إذا تركته تعاقب، أليس كذلك؟ هذا هو الحكم ولا لا؟ فعرف الشيء هذا بحكمه ولا لا؟ عرفه بحكمه. وهذا الذي مشى عليه في جميع هذه التعاريف هنا، التعريفات، هذا هو مذهب الفقهاء والأصوليين، مذهب الفقهاء والأصوليين يعرفون بهذا. الذي مشى عليه المصنف في التعريفات لهذه الأحكام التكليفية في الاصطلاح، هذا الذي مشى عليه الفقهاء والأصول. وهو سائر. أما أهل التعريفات والحدود وهم المناطق فإنهم يعيبون هذا. أهل التعريفات والحدود، نعم، يعني الذين يعرفون الاصطلاحات، الذين يعرفون الاصطلاحات وهم المناطق، هؤلاء يعيبون هذه الطريقة. فالتعريف بالحكم عندهم معيب، إذ يقولون إنك ما زدت على أن عرفت الشيء بحكمه، بحكمه، ما زدت على أن عرفت الشيء بحكمه، والشيء لا بد أن يعرف عندهم بماهيته، يعني بحقيقته في نفسه. الشيء عندهم لا بد أن يعرف إيش؟ بماهيته، يعني بحقيقته في نفسه، بحقيقته في نفسه لا بحكمه. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أنت حينما قلت الواجب كذا كذا كذا، هذا الحكم، أليس كذلك؟ فأنت عرفت هذا بالحكم، ما عرفته بما؟ ما عرفته بتعريف نابع من ماهيته، يعني من حقيقته هو، لا بشيء خارج عنه. ولذلك يقولون عنهم وجملة، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، وعندهم يعني عند المناطق من جملة المردود، يعيبون مردود، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود في التعريفات. واضح يا أبنائي؟ طيب ما تعريفكم له؟ وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، يعني أن تعرف الأمور بأحكامها، هذا مردود عندهم. لا بد أن تعرف الشيء بحقيقته بماهيته. فما هو من حيث الاصطلاح عندهم؟ الواجب ما أمر به على وجه الإلزام، هذا تعريفه عندهم. الواجب ما طلب فعله أو ما أمر به على وجه اللزوم الإلزام. والمعنى الواجب ما طلب فعله أو ما أمر به على وجه الإلزام، لأنهم يقولون قفوا لا تكتبوا يأتيكم، يقولون الأمر طلب الفعل والنهي طلب الكف، فالفعل إما أن يطلب على وجه الإلزام فيكون الواجب أو على وجه التراضي فهو المندوب، الكف إما أن يطلب على وجه الإلزام أن تكف فيكون المحرم، وإما أن يطلب على وجه التراضي فيكون المفروض، والحلال والمباح لا هذا ولا هذا. وسيأتينا إن شاء الله حد كل واحد. الشاهد هكذا يعيدون الكلام إلى الفعل، إلى طلب الفعل. التعريف عندهم منوط مربوط بماذا؟ بالهيئة، بالصورة التي يطلب بها حدوث الفعل. فإن طلبت فالطلب لابد أن يكون على وجهين، إما أن تطلب الكف أو تطلب الفعل، فطلب الكف هذا النهي، وطلب الفعل هو الأمر، هو إيش؟ الأمر. فإذا كان هذا الأمر على وجه الإلزام فهو الواجب، على وجه التراخي فهو المندوب. إذا كان طلب الكف هذا الأمر الذي جاءك يراد منه أن تكف، إما أن يكون على وجه الإلزام فهو المحرم بأن تكف، وإما أن يكون على وجه التراخي فهذا هو المندوب، فهذا هو المكروه، فهذا هو المكروه. فإذا تعريف الواجب عندهم بالتعريف الذي يكون النظر فيه إلى إيش؟ إلى حقيقة الفعل، إلى ماهيته، يكون نابعا من نفس الفعل، ما هو خارج عنه. ما هو؟ قالوا هذا التعريف هو الذي نقوله، هو أن الواجب ما كان طلب الأمر فيه أو الأمر فيه ما كان على وجه الإلزام. إذا طلب الفعل أن يفعل على وجه الإلزام فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب. وقول المصنف رحمه الله تعالى هنا، قول المصنف ما أثيب أو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، استدرك أيضا هذا على هذا التعريف، حتى من حيث كونه معرف من باب إيش؟ الحكم، استدرك على المصنف هذا التعريف الذي قلنا مشى عليه الفقهاء ومشى عليه الأصوليين، حتى لو سلمنا به مشينا على هذا ولم ننظر إلى المناطق، نقول حتى على هذا اللفظ استدرك على المصنف رحمه الله، فقالوا إنه ليس بدقيق، هذا التعريف هكذا ليس بدقيق. لما؟ قالوا لأنه يرد عليه أمران، الأمر الأول أن بعض الأفعال يفعلها الإنسان ولا يثاب عليها وهي من الواجبات، هذا متى؟ إذا افتقد النية، إذا افتقد إيش؟ النية، هاي راعي الحفظ، إذا افتقد النية. فمثلا من صام مع الناس لا لأنها عبادة، رأى الناس يصوم وصام، هل هذا الصوم يثاب عليه؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال بالنيات، أو إنما الأعمال بالنيات، أو الأعمال بالنية، فهنا افتقر إلى النية. والإرادة الثاني عليه أنه قال يعاقب تاركه، وهذا أيضا ليس بدقيق، وذلك لأن بعض الناس قد يترك بعض الواجبات ولا يعاقب، يعفو الله سبحانه وتعالى. إذن فما تعريفكم الدقيق؟ قالوا التعريف الأدق من هذا أن يقال الواجب هو ما أثيب عليه فاعله امتثالا واستحق تاركه العقاب، الواجب هو ما أثيب عليه فاعله امتثالا، يعني لا بد أن تكون هناك إيش؟ نية الامتثال، نية التعبد، العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل، فأنت تعبد هذا الرب سبحانه وتعالى وتعلم أمره وتتقرب إليه، أما أن تفعل عادة لا، إنا وجدنا أباءنا، هذا ما يكفي، فلا بد من الامتثال، يعني تفعله تدينا لا من باب العادة مع مجتمعك أو مع بني قومك. الثاني أنه قد يعفى عن العقاب، فنقول استحق تاركه العقاب، فقولنا استحق تختلف عن قوله إيش؟ يعاقب، فإن الإنسان قد يستحق العقاب ولا يعاقب، يعفو الله عنه، نعم، أما قولك ما أثيب فاعله وعوقب تاركه فهذا فيه قطع بأن من ترك كذا فيعاقب، واضح يا إخوتي؟ أبنائي يلا أنتم اختاروا الذي تشاءوا، فهذا حينئذ التعريف الأدق، وهذا هو المشهور الذي ذكره المصنف هو المشهور، لكن الأدق منه هذا الذي ذكرنا، فيقال الواجب ما أثيب فاعله امتثالا ليخرج من فعل عادة، واستحق تاركه العقاب على تركه فيخرج بذلك العفو، من عفي عنه يخرج بذلك من عفي عنه، فإذا قولنا امتثالا يخرج به من فعل ما لا يثاب عليه، وقوله واستحق ترك العقاب يعني من يفعله بأنه قد يعفى عنه، فحينئذ قولنا استحق تاركه العقاب أولى من قولنا عوقب على تركه، ولا شك أن هذه العبارة أدق، وهي عند المحققين من الأصوليين، وقد ذكروا ذلك ذكرا كثيرا واستدركوا على كل من أطلق هذا. ويخرج بقوله رحمه الله تعالى ما يثاب على فعله المحرم فإنه يعاقب على فعله، ويخرج المباح المكروه فإنه لا يعاقب على فعله، يخرج بقوله ما يثاب على فعله يخرج المحرم فإنه يعاقب على فعله، ويخرج بقوله ما يثاب على فعله المكروه فإنه لا يثاب عليه، وكذلك المباح لأن المباح لا ثواب فيه ولا عقاب على التفصيل الذي سيأتينا إن شاء الله، وقوله ويعاقب على تركه ويعاقب على تركه يخرج به نعم المندوب، فإن المندوب لا يعاقب على تركه ويثاب على فعله، ويخرج أيضا به النوع الثاني وهو هذا هو يخرج به المباح. نعم، فهذا وارد على تعريف المصنف في الاحترازات رحمه الله. وإذا قلنا بالتعريف الثاني الذي هو ناشئ من ماهية الشيء، من حد، من نفس الشيء في الحد، وهو إيش؟ على وجه الإلزام، ما طلب فعله على وجه الإلزام، أو ما كان الأمر به على وجه الإلزام، فيخرج بقولنا ما طلب أو ما أمر به ثلاثة أشياء: المحرم والمكروه والمباح. فإن المحرم مطلوب تركه، وهذا مطلوب فعله، ويخرج أيضا المباح، ويخرج المكروه، لأن المكروه إذا ترك إيش؟ إذا فعل لا يعاقب عليه، وإذا ترك أيضا لا يثاب عليه. وقولنا على وجه الإلزام إخراج للمسنون، إخراج للمندوب، قولنا على وجه الإلزام، أو وجها جازما ما طلب فعله طلبا جازما يخرج به أيضا المندوب، لأن الأمر به ليس على وجه اللزوم يخرج به ذلك. ولهذا يقول العمريطي في المنظومة التي وزعناها عليكم العام الماضي إيش؟ والواجب والواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. نعم، فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب. طيب، هناك تتمة يذكرها العلماء بهذا المبحث، وهو هل الواجب هو الفرض، والفرض هو الواجب، أم أن بينهما فرقا؟ هل الواجب هو الفرض، الواجب هو الفرض، والفرض هل هو الواجب، أم أن بينهما فرقا؟ الفرض شيء والواجب شيء آخر. يعني هل الفرض والواجب لفظان مترادفان معناهما واحد، أو أن الفرض شيء والواجب شيء آخر؟ قولان مشهوران لأهل العلم في ذلك. الأول أنهما بمعنى واحد، يعني الواجب والفرض هذا وهذا بمعنى مترادفان، وهذا قال به الإمام الشافعي رحمه الله وأحمد رحمه الله في إحدى الروايتين عنه. الفرض والواجب بمعنى واحد، هذا قال به الإمام الشافعي، وهو إحدى الروايات عن الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والثاني أن بينهما فرقا، فهناك فرق بين الفرض وبين الواجب، يعني أنهما إيش؟ أنهما متغايران، فالواجب ليس هو الفرض، والفرض ليس هو الواجب. ما هو التغاير، وجه التغاير، ما الفرق بينهما؟ هذه ما شاء الله سؤالات. ما الفرق بينهما، ما وجه التغاير والتفريق بينهما؟ قالوا الفرض آكد من الواجب، الفرض آكد من الواجب، وذلك لأن الفرض ما ثبت بدليل شرعي لا شبهة فيه، ما ثبت بدليل شرعي لا شبهة فيه، هذا هو الفرض. قالوا كالصلوات الخمس مثلا، كالصلوات الخمس، فالفرض ما ثبت بدليل شرعي لا شبهة فيه كالصلوات الخمس ونحوها من القطعيات، وأما الواجب فهو ما ثبت بدليل شرعي ظني فيه شبهة، يعني يحتمل الوجوب ويحتمل نعم عدم الوجوب، يحتمل الوجوب ويحتمل عدم الوجوب. مثلوا له هنا كصلاة الوتر، فإنها عند بعض العلماء إيش؟ واجبة، وعند بعض إيش؟ سنة. وجه وجوبها أن الأحاديث فيها وردت فيها نوع من القوة في الأمر بها، أليس كذلك؟ ووجه عدم وجودها وجوبها ورود بعض الأحاديث التي فيها نوع من القوة تدل على أن الوتر ليس من الواجبات، أليس كذلك؟ فالشاهد قالوا الواجب هو هذا، وأما الفرض فهو الأول. والذي يترجح عندي أنا من قولي العلماء هذين أن الأول هو الراجح، أنه لا فرق بين الفرض وبين الواجب، بل هما مترادفان، بل هما مترادفان، وأنهما بمعنى واحد. وهذا هو قول الشافعي والرواية إحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور. نعم ذكرناه، أبو حنيفة ورواية عن أحمد، أبو حنيفة رحمه الله ورواية عن أحمد رحمه الله. فإذا هل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ هذا الكلام فيه، قيل بينهما فرق وقيل ليس بينهما فرق. ووجه التفريق أن الفرض عندهم آكد من الواجب. كيف كان الفرض آكد من الواجب؟ قالوا إن الفرض ما ثبت بدليل شرعي قطعي لا شبهة فيه، كالصلوات الخمس ونحوها من القطعيات التي ذكرناها في المعرفة، واضح؟ وأما ما كان دونه فإن هذا يكون ثابتا بدليل ظني كصلاة الوتر. والذي يظهر والله أعلم من هذا كله أن الفرق هذا الذي ذكروه لا كلام أو لا دخول لا دخل له في هذا. فالأدلة نعم تنقسم إلى أحكام، إلى أدلة ظنية وإلى أدلة قطعية، هذا لا كلام فيه، أن الأدلة منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني. أما ما يتعلق بالعبادات فلا فرق بين الفرض والواجب. فمثلا نحن نقول الصلاة فريضة من الفرائض، أليس كذلك؟ ونقول الصلاة واجبة، ونقول الزكاة فريضة من فرائض الله، ونقول الزكاة واجبة، ونقول الصوم فريضة من فرائض الله، ونقول الصوم واجب، وهكذا. وهذا يدل على أنه لا فرق بين الفرض والواجب. وأما المندوب فقد عرفه رحمه الله بقوله ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ولا يعاقب على تركه. ويقال فيه هنا ما قيل في الواجب، بأنه عرفه هنا بماذا؟ بحكمه لا بحقيقته، بحكمه لا بحقيقته. وقد عرفتم الحقيقة والحكم، نعم عرفه هنا بحكمه لا بحقيقته. فإذا أردنا أن نعرفه نحن بتعريف ناشئ من حقيقته فإننا نقول إيش؟ ما أمر بفعله لا على وجه الإلزام، أو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جاز، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جاز منه. وهذا المندوب يسمى سنة، ويسمى تطوعا، ويسمى مستحبا، ويسمى نافلة، كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء، وهو رأي جماهير الأصوليين خلافا للحنفية، وهو رأي جماهير الأصوليين خلافا للحنفية. فإن الحنفية لهم في هذا كلام آخر، والمؤلف رحمه الله تعالى عرفه هنا كغيره من بقية التعريفات التعريف الاصطلاحي، ولم يتعرض لتعريفه اللغوي، لأن التعريف الاصطلاحي هو المطلوب معنا. والمندوب هنا المندوب اسم مفعول، المندوب اسم مفعول، مأخوذ من الندب وهو الدعاء، كما قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، يعني لا يطلبونه دليلا حينما يدعوه في النائبات. والمندوب من فضل الله سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تفضل الله به، وذلك لتزاد به مرتبة المؤمنين ويزاد به ثوابهم. من فضل الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإسلام، تفضل الله عليهم بكثرة المندوبات، إذ المندوبات بالنسبة للأحكام الشرعية الواجبة أكثر، فلو ألزمنا الله بهذه الأحكام لشق ذلك علينا ولا عنتنا، نسأل الله العافية والسلام، لكن الله جل وعلا لطف بنا فقلل في الواجبات وأكثر في المندوبات، والثمرة زيادة المرتبة وزيادة الثواب، ثمرة المندوبات زيادة المرتبة وزيادة الثواب، يعني ترفع بها ويزيد أجره، ترفع بها في المراتب، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال الله جل وعلا في الآية التي تليها: جنات عدن يدخلونها، فجاء بهم جمعا مجموعين، الواو والجمع، يدخلونها. قال بعض العلماء إن هذه الواو حق لها أن تكتب بماء العين، وذلك لأن فيها رد على الخوارج، لأن فيها إيش؟ رد على الخوارج، فالله سبحانه وتعالى ذكر هنا الظالم لنفسه، وذكر هنا المقتصد، وذكر السابق بالخيرات، ثم عم الحكم للجميع في الآية التي تلت: جنات يدخلون، يعني هؤلاء المسمين الثلاثة جميعا. فلهذا قال بعض العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين، فهنا مقام رحمة، قال يدخلونها، وهناك مقام هضم للنفس، فقدم السيء وهو المقصر الظالم لنفسه، قال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، ولم يقدم في الذكر السابق بالخيرات مع أنه أقدم في المنزلة والمكانة والثواب عند الله تبارك وتعالى. قال بعض أهل العلم في التفسير النكتة في ذلك والله أعلم أن هنا المقام مقام إيش؟ مقام أثر وبطر، فقد يبطر الإنسان ويغتر ويعجب بنفسه وبعمله، فأخر وقدم السيء الأول وهو الظالم لنفسه، ثم من هو أحسن منه وهو المقتصد، ثم بعد ذلك، وهذا من باب هضم النفس وتعليمها التواضع حتى لا تعجب وتفخر بعملها. وهنا قال: جنات عدن يدخلونها، فجاء بهؤلاء جميعا، فالمقصد من ذلك كله أن المندوبات ترفع بها الدرجات والمراتب ويزاد بها في الثواب، ويزاد بها في الثواب. ولو كانت هذه المندوبات علينا لازمة لكان في ذلك المشقة العظيمة. نعم، وها هنا يقول فيه رحمه الله: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وفي نظم العمريط من العام ايش يقول؟ الثواب ولم يكن في تركه عقاب، النجد ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. ولعلنا نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين. أما هذه السؤالات فلعلنا نأتي عليها بين المغرب والعشاء.
خاف على الان مهمته
تنهونه ان شاء الله واذا ما انهيته ينتهي ان شاء الله في لقاء قادم اذا ما امتعنا الله في الحياة. فاهم من ذلك ان يكون المتن واضحا. هنا يقال سؤال وسؤالات.